بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الرضاع. قال: إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم من النسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. فهذه بعض أحكام الرضاع. فقال رحمه الله: إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات. هذه المسألة معنى بما يثبت حكم الرضاع. فمن أهل العلم قال: يثبت ولو برضعة واحدة، وهذا قول الظاهرية. ومنهم من يقول بثلاث فأكثر، ومنهم من يقول بخمس، ومنهم من يقول بأكثر. وجاءت الأحاديث التي تؤيد أنها أكثر من اثنتين. فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وجاء في حديث أم الفضل: ولا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والإملاج والإملاجتان. فهذا فيه أن الرضعتين لا تحرمان، وإنما تحرمان ما كان أكثر. فنظرنا في الأحاديث وجدنا أن أكثر أو ما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام الخمس رضعات، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث تبين أنه كان عشر ثم نسخنا بخمس. وأيضا الخمس أيضا نسخ لفظها وبقي حكمها. أنا لم تنسخ الخمس إلى شيء آخر، إلى عدد آخر. فتبين أن عدد الرضعات التي يثبت بها الرضاع هي خمس رضعات يحرم. ومقدار الرضعة أن أولا أن يتيقن بوجود اللبن، ثم أن الصبي يلتقم ثدي أمه، ثم يفكه بدون معنى بنفسه، معنى بدون عارض، مثلا عارض عطاس أو صياح أو فزع. فمثل هذا يكون عارضا أحيانا، يفك الصبي الثدي لكن إذا فكه بدون عارض التقم الثدي ومص وفكه بدون عارض فهذه تعتبر رضعة، تعتبر رضعة. وهكذا إذا فعل 5 مرات هكذا ولو في يوم واحد ولو في مجلس واحد فإنها تحسب 5 رضعات. وإذا لم يكن في المرأة لبن فهذا لا يكون رضاع. أنا بعض النساء مثلا تعطي الطفل لتسكته فقط، تعطيه الثدي ليسكت وهي ليس فيها لبن، فهذا لا يسمى رضاع. وأما قول المؤلف وكون الرضيع قبل الفطام، الفطام هو عدم الرضاعة، أن يفطم أي معناه لا يرضع. والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. معنى الفطام يكون في الحولين، بعد الحولين لا يكون فطام، معنى لا يكون رضاعا مؤثرا. هذا معنى قول المؤلف كون الرضيع قبل الفطام. معنى الرضاع بعد الفطام لا يؤثر، لا يؤثر في الحرمة، هذا قول جمهور أهل العلم كما سيأتي. وجاء في حديث أم سلمة عند الترمذي وصححه الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وهذا أعله بعض العلماء بالانقطاع مثل ما فعل ابن حزم، قال هذا الحديث منقطع. زينب أو فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة، لم تسمع من أم سلمة، وهذا قالوه بناء على قول الواقدي أن أم سلمة توفيت في 58، وهذا القول غير صحيح، لأن أم سلمة تأخرت إلى وقعت الحرة، ووقعت الحرة كانت في 64، كانت في 64، فدل على سماع فاطمة منها. فالحديث صحيح لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، معنى ما أثر في الأمعاء، معنى أثر في الصبي، وكان قبل الفطام. وأيضا حديث ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. لهذا أكثر الحفاظ صححوا وقفه. لكن يشهد له الحديث الذي تقدم، وقال ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وجاء من حديث جابر عند أبي داود لا رضاعة بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن الشيخ الباني حسنه في الشواهد، لا رضاعة بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام. وجاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاعة من المجاعة. والمراد من المجاعة أي ما يكون هذا اللبن يطعم هذا الطفل، وغالبا لا يستفيد الطفل من اللبن إلا إذا كان دون الحولين أو في الحولين، وأما أكثر فهو غالبا ما يستفيد من هذا اللبن، أي لبن الأم. فلهذا قالت إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لو أن مثلا طفلا ابن أكثر من سنتين استمر على الرضاعة ما ستكفيه هذه الرضاعة، سيجوع. لكن إذا كان قبل الحولين تكفيه الرضاعة، يعني لو لم تعطيه شيئا أمه تكفيه رضاعتها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. وخلاصة ما يذكر في هذه المسألة أن الرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الحولين، أي المؤثرة في التحريم، وأما ما كان في غير معنى أكثر من الحولين فلا يؤثر في التحريم، لا يؤثر في التحريم. معنى لو جاءت امرأة وأرضعت طفلا مثلا سنه 3 سنوات، فهل تكون هذه أمه؟ لا تكون أمه، لأن الحرمة لا تنتشر بعد الحولين. وكيف في حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ أنا لما جاءت حديث عائشة في الصحيحين، جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته في سالم، وسالم هذا مولى لأبي حذيفة، تبناه في الجاهلية، كان ابنه في الجاهلية، ابن تبني. ثم لما جاء أنزل الله عز وجل قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم، فلهذا كانوا يقولون له سالم مولى أبي حذيفة، وإلا في الجاهلية يقولون له سالم ابن حذيفة، مثل زيد كانوا يقول له زيد ابن محمد، زيد ابن حارثة، ثم قيل له زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا سالم قيل له سالم مولى أبي حذيفة. فسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة معناها هي ربت هذا سالم، ربته، وكذلك كان عندها من صغره، لكن لما كبر كان يدخل عليها. قالت: فكنت أجد شيئا في نفسي أبي حذيفة، أنا من الغيرة، سالم ولد كبير ويدخل على زوجته. قالت: فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ارضعيه تحرمي عليه. فالآن كيف هذا؟ نحن نقول أن ما كان أكثر من الحولين لا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل له تأثيرا، فلهذا اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث. فمنهم من قال أن الرضاع يؤثر سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا الذي قاله الظاهرية وابن حزم. وابن حزم ضعف هذه الأحاديث التي ذكرت, حديث ابن عباس وحديث أم سلمة. ولهذا ابن حزم يقول لو أن مثلا, معنى على قول ابن حزم, لو أن الرجل مثلا أرضع من ثدي زوجته لبنا, أنا على قول ابن حزم فإنها تحرم عليه, أنا خلاص ما يجوز له أن يأتيها مرة أخرى. هذا متى؟ إذا شرب لبنا وعنده أن الرضاع ولو مرة, أنا لو جاء أرضع مرة خلاص يكون تحرم عليه. وقال الظاهرية أيضا. وبعض العلم قالوا هذه خاصة لسالم, وهذا قول جمهور العلم, قالوا هذا الحالة خاصة بسالم, ويقولون أن هذه قضية حال, وأنه معنى ليس لها, معنى لا يقاس عليها, لا يقاس عليها, معنى كأدى قاص, هذه حالة خاصة بسالم, لكن التخصيص يحتاج إلى دليل, التخصيص يحتاج إلى دليل. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تعمل بهذا الحديث, إذا أرادت أحدا من طلبة العلم أو كذا يدخل عليها, جعلت بعض أخواتها أو بني أخواتها يرضعنه, وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك, أم سلمة وحفصة وكذا يخالفنها في هذا القول, لكن هي أخذت بعموم هذا القول. فالجمهور قالوا أن هذا خاصة بسالم, لكن التخصيص يحتاج إلى دليل, وأفضل أن يقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو قال هذه الحالة خاصة بسالم ومن كان مثله, أن هذه الحالة خاصة بسالم ومن كان مثله, لأن عندنا أحاديث تبين أن الرضاع لا يؤثر إلا ما كان في الحولين, وإنما الرضاعة من المجاعة, وما كان أكثر من حولين فهو لا يؤثر, هذا الأصل. لكن كيف نفعل بحادثة سالم؟ نقول أن هذه حالة خاصة بسالم ومن كان مثله, أنا أحيانا يتحرج الناس مثلا هذا الابن تربى عندهم, تربى في بيتهم ولم ترضعه هذه المرأة وصار كبيرا وهو عندهم في البيت, أنا ليس هنا, معنى مثلا عندنا الآن ليس هناك موالي, لكن ممكن أن الأب مثلا يأخذ ابنا ويربيه في بيته, ابن أخيه مثلا, ويسكن عندهم في البيت, وغالبا مثلا قد يكون أيضا البيت ضيق, ليس مثلا فيه غرف أو كذا, بيت ضيق كلهم يكونون معا, لعله فيه غرفة أو كذا, فكيف ستفعل هذه المرأة وكيف سيفعل البنات معنا في هذا البيت؟ فلهذا مثل هذا تكون مشقة عليه. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترضع هذا الشاب ولو كان كبيرا, ترضعه لأجل النظر, لأجل النظر. وعند الجمهور يجوز الرضاع حتى بالوجور, الوجور هو معنى يوضع في كوب ويشرب من الفم, أو هذا يسمى وجور. والعطوس, معنى عطوس ووجور, العطوس هو ما هو أخذ الدواء من الأنف أصلا, يسمى عطوس, يأخذ الدواء من الأنف, وإذا كان الدواء من الفم يقال وجور. فقالوا يجوز أن يكون معنا الذين يجوزون يجوز أن يكون يعطى اللبن أجورا أو عطوسا، أنا يشرب يوضع في كاس ويشرب، أنا تخرجه المرأة فيشرب، فهذا عند الجمهور أنه يجوز ويؤثر إذا كان في طفل. أنا بعض المناطق عندنا اليمنية معنا قديما إذا جاء الرجل المرأة تخرج من لبنها وضيفوه بهذا اللبن، أعطونه من لبن المرأة أنا في كوب وكذا ويشرب إكراماً يجعلونه إكرام هذا لهذا الضيف. وهذا على مذهب ابن حزم إذا أدخلناه في مذهب الجمهور خلاص صارت محرم له. فلهذا معنى قول شيخ الإسلام لعله أعدل الأقوال في هذه المسألة، فيقال لأجل المصلحة الكبيرة وهو النظر وعدم الإحراج، أنا عدم الإحراج لأن هذا في البيت عندهم وليس له أهل إلا هؤلاء، وهذا غالبا يحصل في اليتامى مثلا، يكون يتيم أبوه مات وأمه ماتت فيكفله عمه يأخذ هو يربيه مع أبنائه فيكبر هذا الولد وليس له أهل إلا هؤلاء، معنى أين يذهب؟ إن كان تيسر له مال أنا سيفعل له بيتا آخر. فلهذا مثل هذا ممكن أن المرأة ترضعه ويكون من أبنائها، يكون من أبنائها فيرفع الحرج، معنى إذا كانت هناك بنات عمي مثلا يكون أخواته. طيب قال ويحرم به ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا أخذناه قبل في النكاح، المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من النسب، السبع المحرمات من النسب البنت الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وما تفرع من هؤلاء، لكن الأصل سبع. وكذلك من الرضاع أيضا يكون سبع، لكن كما قلنا أن الرضاع بالنسبة للمرضعة للمرضع يحرم عليه كل من كان قريبا منها، مثلا أبناءها أبناء المرضعة يكونون إخوة للرضيع وزوجها يكون أبا له لأن اللبن لبنه، وإخوانها يكونون أخوالا له، وإخوان الأب يكونون أعماما له وهكذا. لكن بالنسبة للرضيع نفسه الرضيع لا تنتشر الحرمة إلا في نسله، الرضيع لا تنتشر الحرمة إلا في نسله، معنى في أبنائه وأبناء أبنائه تنتشر الحرمة. ولهذا يغلط طائفتان في الرضاع، الطائفة الأولى يجعلون مثلا إخوة الرضيع إخوة لمن معنى يجعلون إخوة لمن أرضعت أمهم، أرضعت هذا مثلا واحد مثلا أرضعت سالما، وسالم هذا عنده أخوة محمد وسعيد، فتجدهم يجعلون محمد وسعيد أيضا لهم تأثير فيقولون هذا إخوانهم أبناء الأم هذه التي أرضعت إخوانهم، هذا خطأ لا دخل لهم إلا هذا فقط. وبعضهم العكس الآن بعض، وهذا أكثر ما يمشي عند الناس، مثلا تجد المرأة معها أولاد معنا بنات أو ذكور أو إناث، فتأتي عندما تلد مثلا ابنا بنتا أو ابنا فيكون عندها لبن فترضع آخر، فيقولون أن هذا الولد الذي أرضعته هذه الأم أخته هذه البنت فقط التي أرضعت معه ومن جاء بعد، وأما إخوانها الذين قد سبقوا يقولون ليس إخوة لهذا الرضيع، وهذا كثيرا عندنا، وهذا أيضا كلام غير صحيح. ما دام أن هذه المرأة هي التي أرضعته فأبناء هذه المرأة إخوة له سواء كان كبارا أو صغارا، فتنتشر الحرمة في المرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، وأما المرضع فينتشر فقط في فروعه عن الفروع الأبناء والأصول الآباء والحواشي الإخوة والأعمام. قال ويحرم به ما يحرم النسب ويقبل قول المرضعة ويقبل قول المرضعة، هذا لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فعقبة بن الحارث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال وكيف وقد قيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، وقال وجاء في رواية دعها عنك، ففارقها عقبة. فهذا الحديث بعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد قول المرأة، فلهذا هنا المؤلف قال ويقبل قول المرضعة، يعني لو كانت مرضعة واحدة يقبل قولها. وقال جمهور أهل العلم أنه لا يقبل قول المرضعة وحدها، لكن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قيل، أن ما دام أن الشبهة موجودة فالأصل الأولى أن يبتعد، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد قيل، معنى أن هنا شبهة والواجب هو الابتعاد عن هذه الشبهة. النساء كثير، فلهذا أخذ كثير من أهل العلم أن هذا ليس اعتمادا من النبي عليه الصلاة والسلام على قول المرضعة، وإنما قالوا يقبل قول المرضعة العدل، إذا كانت امرأة صالحة، إذا كانت امرأة صالحة دينة فإنه يقبل منها، وإن كانت مثلا امرأة ليست معروفة بالتدين وشهد لها أو شهدت لها امرأة أخرى فيؤخذ به. ومعنى قولهم أن المرأة إذا كانت ليست مشهورة بالتدين والعدالة فإنه لا يعتمد قولها، لكن يكون شبهة، يكون فيه اشتباه إذا لم يعارض، على أحيانا تكون الأم مثلا تعارض أم هذا الطفل فتقول من أين أرضعتيه ومتى أخذتيه حتى ترضعينه، فأحيانا يحصل اشتباه لبعض النساء تظن أنها أرضعت فلان وهي لم ترضعه وإنما أرضعت آخر، لكن إذا قيل ولم يعارض فالأولى الابتعاد عن هذا. قال ويجوز الرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر، هذا أخذناها مسألة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم.